اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. روى الامام احمد وغيره عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يد عمر الصحيفه فساله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفه من التوراه كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاه والسلام يا ابن الخطاب امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة ان محمد رسول الله، ذلك ان كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الاول من الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكنهم او ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحه. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثير ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فإنها تستلزم ألا يتوجع المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا كما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور. كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور زعموا استشفاء طلبا الاستشفاء ممن لو كان حيا لما استطاع أن يمد المستشفي به شفاء، لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى. فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا رميما؟ فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه. فتمنى في هذه الشهادة كما قلنا مرارا وتكرارا. والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوقع والبخت حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى. لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الرسل الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هذه الشهادة من الشهادة بالله بالوحدانية وبنبيه بالرسالة لا ترجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا صلها قبل كل شيء. فمن صحيحا إلا حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا. فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله؟ فيكون ذلك بمجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز وجل ونخالفه إلى أمور لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فيجب أن نعلم أن قول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده. ومعنى الشهادتين أن تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات كما ذكرنا، وأن تخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره. فلئن فعل ذلك الإنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا. مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر الصادق، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم بعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمعه إلا اتباعي، فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء والرسل؟ فلا بد أن يكون هذا أوجب وأوجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى يتبع الرسول؟ كما على يعبد الله، لا من يعبد الله أي لا يعبد غيره، يعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى يتبع الرسول؟ أي يتبع وحده لا يتخذ معه مشروعا غيره. وذلك لأن موسى لدين الله لم يتبع الله، فهل الصحيفة التي رأى رسول عن سلام يده كان أن يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به؟ ما أنزل الله على موسى وقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وجعله مهيمنا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل. فإذا كان موسى بشريعته لا ينفعه إلا أن يدع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا بيت تفصيل هذه الكلمة. فإذا كان موسى لا يسعى إلى اتباع الرسول عليه السلام ولا يتبع شريعته، ترى إذا اخترع لاخترع ما طريقة أو منهجا أو حزبا أو أي شيء آخر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلا يكون في ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة تستلزم اتباع الرسول مما أرسله الله به من الحق والنور. فإذا افترضنا أن إنسانا اطلع يا رسول الله اقول وفرضنا يعني فرضية واقعة في صور الشتى وطرام قصيدة فإذا فرضنا أن إنسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب بعض المسائل وهو يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل ومع ذلك اتبع هذا الإنسان أو هذه الطريق أو هذا المذهب أو العلم فما يكون وصوصا في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فحين رأى رسول الله السلام في يد عمر الصحيفة هل من ظن أن عمر أراد أن يستبدل الصحيفة بالشريعة الإسلامية أي أن يعرض عن الشريعة الإسلامية أي عن الرسالة التي دعاه الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها وآمن بها أن يجعلها إلى اتباع التوراة هذا ما لا يكثر في بال الإنسان مطلقا إذا ما هو الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة أن تعوتوا أنتم كما تعوتت اليهود والنصارى أي أن انحرفوا أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع رسول الله السلام في بشارة فمن الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر إذا كنا نحن نصلى على رسول الله في نعلم أن ينحرف عمر عن اتباع رسول الله السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر أن يشرك مع الرسول في اتباع غيره من الأنبياء والرسل فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الأنبياء والرسل هؤلاء أشد الإنكار من إنكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا عرفنا هذا فالله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه أولياء أي لا تتخذوا أشخاصا تتبعونهم كما لو كان أنزل عليهم من السماء أي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه شريعة الإسلام أولا الشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وبلغ الأمانة ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام والشيء الآخر الإشراك إشراك الشخص مع الله عز وجل في التشريع والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء فيقول عز وجل أنه شركاء شرعوا له من الدين من دون الله أنه شركاء شرعوا من الدين على اليمن دون الله فلا يجوز لنفسه أن يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وكبر وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يتبع هذا المشرع ولو في أسلمتها وأحسنها فالذي شرع المثل من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله وبالتالي لم يحصل الرسول باتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك ولهذا لما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كان في المجلس احد الصحابه ممن كان تعلم القراءه والكتابه وبالتالي كان تنصر قبل بعثه الرسول عليه السلام من بين العرب المثليين ألا وهو عدي بن حاتم الطائي. لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله: والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. فأتي عليه معنى اتخاذ النصارى الأخبار والقسيسيين أربابا من دون الله، توافر أن المقصود من الآية أن لا اعتقدوا أن القسيسيين والرهبان يخلقون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أي حينما كان القسيسون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليل التعبير صدر من أولى أنفسهم ولم يتلقوه بواسطة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت وأنجبتها، والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعناها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا المسلم إذا أخلص من رسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته، فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد له أن يحفظ رسول الله في الاتباع كما يحفظ الله في العبادة. فما الأقل من هذا؟ أي الأقل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن الأقل في توحيد الله في العبادة. فكل من التوحيدين إذا صح هذا التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه، ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما فانهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإطلاق لرسول الله بالاتباع، فجعلوا الإخلاص بالاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة، هناك بعض المشايخ الطرفيين قديما وحديثا يبطلون أتباعهم ومن يسمونه بمريديهم، مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاتب. هذا الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنين به، فخصوا به المشايخ. لو قال المسلم: المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين يدي الغاتل، ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، اما من حيث المعنى فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قدرت ويسلموا تسليما. هذا التسليم اذا عبر عنه معبر متكلم بتلك الكلمه قال له قال المسكين بين جرتين كالمسجد بين جرهاتٍ لكان اسعد هذا المعنى ولو اننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد اقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ اي رسول الله لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين إخوان الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤوليهم ما لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلا ذلك كلمه اخرى مشهوره بينهم من قال لشيخه يوما لا يسمع ابدا. بينما نحن نجد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالوا له في مناسبه شتى لما لا يسمع الله فلم ينكر عليهم لانه يعلم انهم يسالون ليستفسروا عما يكون قد عرض عليهم. اما هؤلاء الذين نصبوهم وانزلوه منزله الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه بلا لا يصلح ابدا. وليس هذا فقط بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب احياء الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين لا غيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء أنا قرأته بنفسي. حكى في الثلاثة ثم شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام أجلس أنك تأمرني بشيء فقلت لك لما؟ قال في المنام كله. قال المريد لشيخه لما؟ قال الرامي القصة في كتاب الأحياء فعجله شيخه شعرا كاملا. لماذا؟ لأن مريده قال له في المنام وليس في اليقظة لما؟ أجله شهرا كاملا. وليت أن حجة الإسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مر الكرام، لا بل وقف عندها متفقها مستنبطا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال بلت هذه القصة على أن هذا المريض كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه خاطئا مع شيخه لم يرى في منامه نفسه يقول له لما؟ مع أن كل عالم يعلم أن الرؤيا التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة رؤيا من الرحمن ورؤيا من تعاليم الشيطان اي تعاليم الانسان ورؤيا من تحديث النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريض المسكين بالتاويل بتاويل واحد من التاويل اي ان نفسه كانت تحدثه يسمع النهار بالاعتراض على شيخه فراى هذا في منامه مع انه من الممكن ان تكون هذه الرؤيا من تعاليم الشيطان بل لعل الشيطان اراد بهذه القصه ان يبلغ الشيخ نفسه قبل المريد. ولا شك ان الشيخ حينما يعبر تلميذه ان يخلص له في الاتباع لانه قال له في المنام لما لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له لان قوله له لما لو خلل في طول حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك اي خطا واي وزن فلا يجوز ان يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لرجل مسلم أن يأجر أخاه ثلاث بنات يلتقيان سواء بهذا عن هذا وخيرهما الذي يبادر أخاه بالسلام. فإذا كان الرسول يقرر أنه لا يجوز أجر المسلم إلا ثلاثة أيام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الأخلاق الكريمة ومنها الشهادة والأنثى والمعشر الحسن، كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاثة أيام بل شهرا كاملا بمجرد أنه قال له في المنام لما؟ تنظروا كم انحرف المسلمون عن إخلاص واتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع الكلية من أمثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول إلى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في مشكلة التي نحياها اليوم، إذا قلت للإنسان قال رسول الله كان الجواب قال شيخي كذا، ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل محله نكبر عند آخرين ألا له من مشايخ هذا أي مشايخ الطرق. هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم شرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الأحزاب نحن رأينا هكذا. فأي تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان معرفة الجميع. تفرقت اليهود والنصارى ثلاثين وسبعين فرقة وستفتح أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا يعلم. قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفيها مفسر مبين هي ما أنا عليه وأصحابي كلهم يعلمون الحديث. فإذا دعوتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معبد الفرقة النازلة من الفرق الهالكة، يقول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة النازلة؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع الانحراف عن الاخلاص في اتباع الرسول عليه السلام، كان يقول لهم اتبعوا وتتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر العتيق، اي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام دون زياده او نقصان، وقد جعله في قصه صحيحه وفيها عبره وبيان وشهد أن كلمة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. فهو الإمام الجامع في سننه في السند الصحيح عنه أن أبا موسى الأشعري جاء إلى داره صباح يومه فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن كنيس عبد الله بن نصير؟ قالوا لا. فجلس ينتظره حتى خرج أبو مسعود، فقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عدت فستراه، رأيت هناك حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا، وأمام كل رجل منهم حتى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا يرى إلا عيناه، ثم انطلق إلى المسجد فوقف على أصحاب الحلقة حتى رأى ما ذكر له أبو موسى، فكشف عن وجهه لسان وقال أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني بالتعبير العامي ما كان شيء، شغله بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير العميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. فقالوا والله يا عبد الرحمن، يقولون معتذرين عما فعلوا، ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة وراويها، فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات، قال رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. هذه القصة وقعت في عبد الله المسعود الآمر بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة، فما معنى إحداث عبادات من بعده إلا الاستدراك عليه ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يؤدي الأمانة ولم يبلغ الرسالة، وإلا فمن كان مؤمنا بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا وأمورا وعبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور متناقضة ومتنافرة، أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي بزيادات يلحقها بها، فهذه الزيادات بلا شك ليست منها. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين، لأنهم يجزمون ويقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة، حيث امتن الله عز وجل بأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين. ومن عجائب الأمور والجحد لأهمية هذه النعمة من رب العالمين
من المؤمنين بشريعته يغفلون عن هذا، بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز وجل على عباده في هذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، يعني في القرآن، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية عندكم يا معشر المسلمين، آية في كتاب الله في القرآن الكريم. يقول الرجل اليهودي: لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إنها نزلت في يوم عيد، نزلت يوم جمعة وفي عرفات. الغاية أن هذا اليهودي عرف أهمية هذه الآية الكريمة، لأن الله يمتن فيها لعباده بأنه أتم الدين على المسلمين، فهذه نعمة كبرى لازم تتخذوا يوم نزولها عيدا. فأجاب عمر: قد فعلنا، لأنها نزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوع للمسلمين، وزيادة على ذلك ورسول الله في عرفة في حجة الوداع. فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية وما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين، فيقفون عند تمام الإسلام ولا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس وبصائرهم، ولذلك بدأوا ينصرفون عنه لأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداء في الدين، لمنافاة الابتداء لكمال الدين ولمنافاة الابتداء لكون المشرع رب العالمين ولمنافاة الابتداء لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا كما يقال. من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ومن ذلك وهو أوضح في إنكار الزيادة في الدين قول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية؟ لقد ابتعدنا جدا وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر. فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة بالدين، إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه في بدعة حسنة يقولون. وهذا ابن عمر يصرح فيقول: أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة، هذا حديث مشهور معروف، ويفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول: وإن رأى الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. لما؟ لأن الاستحسان كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، لأن الاستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان لا يدري الغيب والشر غيبا، ولولا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله. عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام فأمروا من جاءوا بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع ولا يزيدوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة وهي تحتمل البسط والزيادة أكثر وأكثر، ولكني أخشى أن يتسرب إليكم الملل فأكتفي بهذا القدر منتظرا الأسئلة بعد أن نقيم صلاة العشاء، وبهذا نكتفي في هذه الآونة. هو رسول أخوه فإن الله هو الدار، تطلق وتعني وتسرب الدار. يجوز أنه لا، لأنه إذا كان المقصود هو المتصرف في الدار ما بيكون من أسماء الله.
بدي الأخوان البيت أنا عندي صوت الفريق لنا.
إيه صح أحسنت. يا أخواننا آداب المجالس، آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام. أما ما لم يأتي به الإسلام منها فليست من الآداب، وهذا باب واسع. والكلمة السابقة لو تأملنا فيها لا صفينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل والأعمال، ومنها ما نحن في صدده الآن. فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم ورئيسهم وأفضلهم وسيدهم، هكذا العادة. لكن السنة على خلاف ذلك، السنة على خلاف ذلك. وبيانه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وين صاحبه في الكلمة كلها مشان الأخ اللي كان هون سامع؟ أهلا وسهلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دار أنس بن مالك هو وبعض أصحابه فاستسقى، أي طلب السقيا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد، أي كأس كبير فيه لبن، أي حليب قد شيب بماء، أي خلط بماء. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب بقية، أي شعر. وكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف، وفي رواية رجل من الأعراب، وعن يساره أبو بكر والأشياخ من قريش. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي من عن يمينه، وكان في المجلس عن يساره عمر، فكأنه يلح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد الرسول عليه السلام. فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه: أتأذن أن أعطيه؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. بعض الناس يقول له أن هذا الحديث يدل على أن السافي لازم يبدأ بكبير القوم، لأن السافي هنا بدأ بالرسول عليه السلام، لكن غفل هذا على أن السافي إنما بدأ بالرسول عليه السلام لأنه تلا السقيا، يعني بلا تشبيه. هذا طفل صغير أول ما حضرنا طلب السقيا، فجبت له كاسة مي، قال معناه أنك أعطيته لأنه هو بيستحق، لأنه سيد القوم أعلى من القوم، ولا لأنه طلب، بل طلب. فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس إنما أعطاه الساقي لأنه طلب الرسول عليه السلام السقيا، بدليل أنه ما جاب كؤوس عديدة وإنما كأس واحد، فشرب ما شرب ووقي فضلة، فهذه الفضلة لابد ما يأخذها واحد من أهل المجلس، ما في كاسات مثل ما تفضل أنت الآن قهوة وشاي وريش، لا ما في. فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاها الرسول عليه السلام؟ لمن عن يمين ابن عباس، أبو بكر كان عن يساره، ما أعطاه إياه، كان عن يمينه ابن عباس، استأذنوا أنه يعطي أبو بكر، قال له لا.
هو قصد أبو بكر الأول؟
مش قصد، لا.
أو أراد
أن عمر، انتبه لما أقول، عمر أراد أن الرسول يعطي أبو بكر لأنه سيد القوم، لكن الرسول يعلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبير القوم، فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بيستحق، أنه آخر أنت أبو بكر، هذه هو يقول، قال له والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك، قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم، أي من أبو بكر. فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة، أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم، لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى. الذي يؤكد لنا هذا شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي، فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك. إذا لو كان الساقي وهو الرسول إلى الأدب أن يبدأ بكبير قوم، بمن كان يبدأ؟ أبو بكر. ما بدأ أبو بكر؟ كل ما في الأمر استأذن من صغير القوم، ما أذن له، قال له أنت أحق بهذا، الطفل تعطيه لأكبر منك ما تعطيه، هذا حقا. ولكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى ابن عباس وما أعطى أبو بكر، ما هو إهانة لأبو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبته للرسول وهجرته معه، لا، وإنما لأن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. فلذلك لما بتقول حضرتك إيه أنا يعني أنت نحن في مستوى، أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله، قد يكون رجل يعني ما بيعب العين لكن هو عند الله في أعلى الدرجات، قد يكون رجل آخر سمع الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومثل الصحن الصيني ليه ما رميته بجاوي، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه، لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير صغير، ابدأ من عن يمينك واستريح.
اذا في مخالفة بسيطة هل هذا اسم؟ يعني لو عملنا بالخلاف اللي انت رأي الرسول فيه
الله اكبر، نحن ايش عم نتكلم هذيك
الساعة؟ جريمة يعني
راح نكلم لما الرسول عليه السلام بيضع مبدأ، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما بيضع مبدأ ويلزمنا به فمخالفته إذن، لما بيضع مبدأ أو شرع ويلزمنا فيه مخالفته إذن، يعني لم يوز، لكن لما بيضع شيء مو على سبيل الإلزام بجوز ما تفعله. أما هون ما بجوز الخالف لأن عمل لك الأيمن فالأيمن هيك الشرع. ثم أنت ليش تخالفه؟ ليش تخالفه؟
أكتب على علي أنت باعتبارك كبير القوم باعتبار السيد المجلس.
الله يعطيك. هو هي مصيبتنا نحن. أنا أقول لك هو هي مصيبتنا نحن. إنه نحن أمثالنا يعني اللي عنده شوية معلومات أراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس وإذا الناس يعني له ميت حساب لو الشيخ يزعل ينشني
أو الفاتح
لأنه زعله هذا ليس في سبيل الله. أنت خاف من زعله إذا كنت عم تزعله لأن خالفة الشرع اللي عم بين لك إياه. أما لما هو بخالف الشرع لا تبالي به. هم لازم يرشدونا ورشدونا مو لازم يدلونا بأقوالنا وأفعالنا. وأنا بالمناسبة رح أريكم الحديث خطير جدا بحق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري مش حديث من أحاديث خلي عطت لي مدري قديش قيمتها ضيعت مالك. طيب يلي من البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة. بالعالم ولا بالجاهل؟ العالم. شوف شو مصيره. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار
رأسا
فتندلق أقطاب بطنه مصارينه يطلع إلى برا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار متعجبين يرونه فيتذكرونه قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا العالم ما له قيمة عند الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول أهل العلم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهم. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول من تشعل بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني. هذول لازم يكونوا في أعلى الدرجات ويسبعون نصبهم في النار قبل كل شيء. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له أي عبدي ماذا فعلت بما علمت؟ فيقول يا ربي علمته نشرته بين الناس في سبيله. يقال له كذا إنما علمت ليقول الناس فلان عالم ما مت عالم. وقد قيل خذوا به إلى النار يعني أنت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي وإنما في سبيل شهرتك وانتشار صيتك بين الناس ليقول الناس فلان عالم والذي أردته حصلته. قد قال الناس عنك عالم فقد أخذت أجرك فخذ جزاءك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العالم ما أتى الله بقلب سليم بل أتى الله بقلب مليء بالإيش الرياء وحب الظهور والسمعة الحسنة. قد قيل خذوا به إلى النار هذا العالم ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان عالم فعلا فلان مجاهد. وقد قيل فلان أنت أخذ جزاء في الدنيا قيل فلان مجاهد فلان بطل خذوا به إلى الناس. ثم يؤتى برجل غني فيقال له أي فلان ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي بثثته وأنفقته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل خذوا به إلى النار. المقصود أن التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك، وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل. والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساخي يبدأ بيمينه مش بكبير الخوف. ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال، يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم؟ قد يجيك كبير وصغير بالسن، يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ بدك شوفها بروتوكولات مخصصة معينة. وما أظن لك يعني في عندك قائمة بهالرسميات هذه، لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن.
فلا
تدع
هذا إن استطعنا إلى ذلك
سبيلا. تستطيع صحيح، بس بدك تمشي. وإذا عزمت فتاك
الله سماحة بإنه حطهم ربنا في النار المجاهد والعالم كذا يظلوا إلى الأبد ولا بنتعوا في الإسلام؟
لا بيرجعوا بينقذهم شهادة لا إله إلا الله. بارك
الله.
لا يعني
ملعب
السابرة
لا
لا يعني ألف وباء. لا يا
طبعا في
الاجتماع
لما يكون جلوس الناس في صفوف
واحد
يعني القيام.
نعم.
يعني هذا واجب ولا غير واجب؟
هذا ايضا ليس من اداب المجالس في الاسلام. والله يوفقك.